أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام يقع في كتاب فرائد الأصول الذي يحوي ثلاث رسائل: رسالة في القطع، ورسالة في الظن، ورسالة في الشك. وهذا الكتاب من الكتب المهمة بالنسبة إلى الطالب قبل دخول بحث الخارج، فمحور كلمات الأعلام من بعده إلى زماننا تحوم وتدور حول كلام الشيخ، فترى أن النائيني والعراقي والإصفهاني والآخون قبلهم يحومون في فهم وتشقيق والتدقيق في كلمات الشيخ الأعظم، حتى ذكر بعض الأعلام أن منبع النظريات هو كتاب الشيخ الأعظم، فلا بد من التأمل والتدقيق وبذل الجهد والسعة في فهم كلام الشيخ والجمع بين كلماته. وهناك عدة شروح وحواشي متعلقة بالكتاب لا بد للطالب أن يعرفها أولا، ثم يختار في المراجعة ما يناسب ذهنه وقدرته العلمية. وهذه الحواشي متفاوتة المستوى، ففي المستوى الأول يوجد عندنا ثلاثة كتب حول هذا الكتاب. الكتاب الأول بحر الفوائد للميرزا الإشتياني، وهذا الكتاب من الكتب المفصلة والدقيقة، ومن خصوصياته أنه ينقل ما تلقاه من مجلس درس الشيخ، فكثيرا ما يقول وقد شرح الشيخ هذا المطلب بكذا وقد ذكر كذا، فتكمن أهمية الكتاب أنه من المقاربين والمعاصرين لنفس الشيخ ومن تلامذته الذين ينقلون كلامه وبيان مطالبه بشكل شنه أوضح من غيره. الشرح الثاني هو عبارة عن تقريرات الميرزا الشيرازي، وهي لعله أهم من بحر الفوائد. تقريرات الميرزا الشيرازي هي تقريرات بحثه على كتاب الفرائد، ومن المعلوم أن الميرزا الشيرازي من أكبر تلامذة من الشيخ الأعظم. ففي الجزء يبدأ البحث اللي يتعلق بالقاط، تقريرات الميرزا الشيرازي طبعت 4 مجلدات من مباحث الألفاظ إلى القاط ثم ما إلى آخره. ما يتعلق ببحثنا يبدأ في الجزء الثالث صفحة 221 من تقريرات الميرزا الشيرازي المجدد الشيرازي. الحاشية الثالثة حاشية الآخوند على الكفاية على الرسائل، فإنها من الحواشي الموسعة والدقيقة وفيها كنوز كثيرة. هذه حواشي ثلاث في الطبقة الأولى. الحواشي في الطبقة الثانية التي فيها نوع من الشرح ومن المناقشات أوثق الوسائل، وهو من الكتب المهمة أيضا لموسى بن جعفر التبريزي، وهو من الكتب المهمة لا بد للطالب أن يطالعه ولو بعد الدرس. أيضا من الحواشي حاشية اليزدي على الرسائل، وحاشية الهمداني. في المستوى الثالث عندنا كتب تساعد على شرح الكتاب وفهم الكتاب وبعيدة عن المناقشات بشكل كثير، وهو دروس في الرسائل للبامياني، وهو من الكتب الشرحية للكتاب بمستوى معين. وعندنا كتاب التنقيح للسيد سعيد الحكيم حفظه الله 6 مجلدات، كتاب التنقيح في حاشية على الرسائل أيام تدريسه للرسائل كتب هذا الكتاب. هذا ما يتعلق بال، وفي الحقيقة كل من بحث في الأصول تعرض إلى كلام الشيخ، فنحن سنستعين بهذه الكتب ونستعين ببعض الكتب الأخرى ككتاب المنتقى، كتاب السيد الشهيد فيما يتعلق بشرح مطالب الكتاب. وينبغي للطالب أن يلاحظ متن الكتاب ويدقق في قراءته قبل الدرس، ويقرأ حاشية لعله قبل الدرس، ويدقق بعد الدرس في بعض الحواشي أوثق الوسائل إذا عنده ملكة وقدرة يطالع بحر الفوائد على حسب طاقة الإنسان. وأنا سأشير في الدرس إلى بعض الحواشي، فلا بد من المراجعة. أي مطلب أشير إليه في الجلسة في الدرس لا بد من مطالعته في الكتب التي سأذكرها. الكلام فعلا يقع في المقدمة التي تعرض إليها من تعرض إليها الشيخ، فقال: فاعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما أن يحصل له الشك فيه أو القاطع أو الظن. في هذه المقدمة تعرض الشيخ الأعظم أعلى الله مقامه إلى الوجه في التعرض إلى رسائل 3. فلو سئلتم لماذا تعرض الشيخ إلى رسائل 3، فيذكر في مقدمة كتابه أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي في واقعة فإنه تحصل له حالات 3، وفي كل حالة من الحالات 3 هناك قواعد مقررة، فإما أن يحصل له القاطع، وإما أن يحصل له الظن، وإما أن يحصل له الشك في الحكم، وكل حالة من هذه الحالات لها أحكام وقواعد مقررة. فأفرد رسالة في القطع، ورسالة في الظن، ورسالة في شنو؟ في الشك. وغرضه الرئيسي الأساسي في هذه الرسالة هو الشك، ولهذا تلاحظ أن أكثر كتاب الفرائد بحث في الشك، ورسالة القطع ورسالة الظن من المباحث التي هي ماذا؟ ليست أساسية عند ماذا؟ عند الشيخ في 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 بحثه. الكلام في هذه المقدمة التي تعرض إليها يقع في عدة مطالب وعدة نقاط. النقطة الأولى في بيان مجاري الأصول العملية، بيان مجاري الأصول العملية. ذكر الشيخ تقريبين لمجاري الأصول العملية في هذا المقام، وذكر تقريبا ثالثا في أول رسالات الشك. فيكون هناك 3 تقريبات وبيانات للشيخ في تحديد مجاري الأصول العملية. التقريب الأول: إذا حصل عند المكلف شك، شوف الكل اهتم بالشك، ولهذا كل تقسيمه في الشكلة. إذا حصل للمكلف شك، فالمرجع في الشك هو القواعد الشرعية الثابتة للشك في مقام العمل المسمات بالأصول العملية. وفي مقام تحديد الأصول العملية ذكر الشيخ بأنها منحصرة في 4، وقرب ذلك أولا، هي التقريب الأول، بأنه الشك إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا، وعلى الثاني إذا لم تلاحظ الحالة السابقة إما أن يمكن الاحتياط أو لا، وعلى الأول يعني إذا أمكنك الاحتياط، فإما أن يكون الشك في التكليف أو في المكلف به. ثم ذكر بأنه على الأول، أي إذا كان الشك قد لوحظت فيه الحالة السابقة، فهذا مجرى للاستصحاب. وعلى الثاني، ومقصوده من الثاني هو إذا لم تلحظ الحالة السابقة ولم يمكن الاحتياط، فالجاري هو التخير. وإن أمكن الاحتياط وكان الشك في التكليف فيكون مجرى للبراءة، وإن كان هذا الشك في المكلف به فالجاري هو قاعدة الاشتغال والاحتياط. ففي هذا التقسيم أو ففي هذا الأمر الأول الذي ذكره صدر التقسيم بالاستصحاب، وحينئذ يظهر من عبارة الشيخ أن الاستصحاب لم يؤخذ في مجرى إمكان الاحتياط وعدمه، لأنه ذكر إمكان الاحتياط وعدمه على أي فرض؟ على الفرض الآخر، أو لا، قال إما أن تلاحظ الحسن أو لا، هذه لا، قال إما أن يمكن الاحتياط أو لا. ففي الاستصحاب غاية ما يشترط في الاستصحاب لحاض الحالة السابقة. فهنا يقع السؤال، إذا كان المناط في الاستصحاب صرف لحاض الحالة السابقة، فينبغي أن يجري الاستصحاب حتى مع عدم إمكان الاحتياط، وهل هذا معقول؟ هل يعقل أن يجري الاستصحاب حتى مع فرض عدم إمكان الاحتياط، مع أنه تكليف بما لا يطاق أو تكليف بغير المقدور؟ فكيف جعلت أيها الشيخ إمكان الاحتياط وعدمه بعد الاستصحاب، مع أنه يأتي أيضا في الاستصحاب؟ ماذا تقولون في جواب؟ ليش الشيخ يعني الوجه أنه يقول إمكان الاحتياط وعدمه خلاه بعد الاستصحاب؟ فالاستصحاب قال أنت تلحظ في الحالة السابقة فقط، ما قال إما أن يمكن الاحتياط أو لا، فإن أمكن الاحتياط فإما أن تلحظ الحالة السابقة، كذا ما قال كذي، قال إما أن تلحظ أو لا، في لا قال أمكن الاحتياط أو لا. نقول في مقام الجواب أنه في الاستصحاب لابد أن نفرغ عن وجود حكم في رتبة سابقة، فهذا الحكم الذي في رتبة سابقة ذاك الحكم إما أن يمكن فيه الاحتياط أو لا، فإن لم يمكن في ذلك الحكم الاحتياط كان الحكم هو التخير، فلو شككت في الحالة اللاحقة سيكون الاستصحاب للتخير. وإن كانت الحالة السابقة الحكم مقدور عليه ويمكن فيه الاحتياط بحيث كان إلزاميا وجوبا أو تحريميا، ففي مرحلة اللاحق ستستصحب الحكم الثابت. ففي الاستصحاب لا نبحث عن ما هو الموضوع المقرر في الحالة السابقة، بل المهم هو جر ما ثبت في الحالة السابقة إلى الحالة اللاحقة. أما ما ثبت في الحالة السابقة أمكن فيه الاحتياط أو لا، هذا لا دخالة له في نفس الاستصحاب، هذا له دخالة في تنقيح موضوع الاستصحاب، ولهذا جعل هذا في أي رتبة؟ في رتبة لاحقة. ومن الخصوصيات التي تستفاد من كلام الشيخ أن البحث في البراءة إنما يصح مع فرض إمكان الاحتياط، لأنه قال إذا لم يمكن الاحتياط فالجار هو التخير، فإن أمكن الاحتياط فإما أن يكون الشك في التكليف أو في المكلف به، فالمقسم للشك في التكليف أو المكلف به إمكان الاحتياط. والوجه في ذلك واضح، لأنه مع عدم القدرة على الاحتياط الحكم هو التخير عقلا كما سيأتي، أي أن المكلف مخير بحكم العقل، وإدراك العقل يكون موضوعا لقاعدة الملازمة للكشف عن الحكم الشرعي كما سيأتي بحثه في التخير مفصلا. فلا معنى للبحث عن البراءة أو الاحتياط إذا كان المكلف غير قادر على الاحتياط، لأنه سيكون الحكم هو التخير عقلا، وإنما يصح البحث عن البراءة بحيث تأتي البراءة وتعذر المكلف. التعذير إنما يكون للحكم القابل للتنجيز، والحكم القابل للتنجيز هو ذلك الحكم الذي يمكن فيه الاحتياط. شفتين؟ إذن البحث عن البراءة والاحتياط مفروغ عن في الرتبة السابقة إمكان الاحتياط، لأن البراءة مرجعها لبان إلى التعذير عن حكم يحتمل ويترقب تنجزه، والحكم الذي يحتمل أو يترقب تنجزه هو الحكم الذي يمكن فيه الاحتياط، فتكون في النتيجة البيان الذي ذكره الشيخ الأعظم في لبيان مجاري الأصول العملية بهذا اللحاظ. البيان الثاني الذي ذكره يختلف عن البيان الأول، فقال: إما أن تلاحظ الحالة السابقة أو لا. نفس الشيء لحد نفس الأول، فإن لوحظت الحالة السابقة فهو استصحاب، إن لم تلحظ الحالة السابقة إما أن يكون الشك في التكليف أو لا. تغير بالتغير، إما أن يكون الشك في التكليف أو لا، فعلى الأول براءة، إذا لا إما أنه يمكن الاحتياط أو لا، فإن أمكن الاحتياط فالاشتغال، إن لم يمكنه شنو؟ التخيير. والفرق بين هذين البيانين اتضح، حيث إنه في البيان الأول جعل البراءة والاشتغال كلاهما مقسمهما إمكان الاحتياط، فقال إن أمكن الاحتياط فهنا يأتي البحث عن البراءة أو الاشتغال. أما في هذا التقسيم فأخرج البراءة عن المعادلة، بعد ذلك جعل التخيير والاحتياط يدور مدار إمكان الاحتياط وعدمه. ويفهم من هذا الكلام منه قدس سره أن البحث في البراءة لا يتوقف على أن المسألة يمكن فيها الاحتياط أو لا، فهي لا بشرط من هذه الجهة. ففي ذهنكم أيهما أولى، الأول أو الثاني؟ أيه أولى، الأول أو الثاني؟ واضح الفرق شيخنا؟ يجوز الإفتاء في مجلس الدرس حتى ونسبته إلى الشارع. قد يقال أن الصحيح هو الأول لما أشرنا إليه، لأن البحث عن البراءة إنما يصح في مورد يترقب فيه تنجيز الحكم، فيأتي دليل البراءة يقول أثبتت لك المعذرية، فإنما نحتاج للبحث عن البراءة نفيا أو إثباتا في مورد يترقب فيه أن الحكم منجس على المكلف، فيأتي دليل ويقول أنت معذر. وفي مورد عدم إمكان الاحتياط أصلا لا يترقب التنجز عقلان، لا تكليف بما لا يطاق. فلعل الصحيح هو التقسيم الثاني، أو تقسيم الأول. وهناك تقسيم ثالث لا نحتاج الآن أن نشير إليه، في بحث الشاك، رسالة في الشاك، في أول رسالة الشاك يتعرض إليه، فلاحظ أنت هناك وبما ذكرنا يتضح الفرق بينهم وبين الثالث. ثم إنه بقي علينا في هذين نوعين أو التقسيمين الذي ذكرهما أن نشير إلى نكتة، وهو أنه ذكر في الاستصحاب لحاض الحالة السابقة لا أصل وجود حالة سابقة. ففرق أن يقال أن مورد الاستصحاب ثبوت حالة سابقة وتقررها ووجودها، وبين لحاض الحالة السابقة. فيظهر من عبارة الشيخ أنه يشترط في جريان الاستصحاب لحاض والتفات الحالة السابقة. فما هو عمق هذا الخلاف؟ يشير إلى مطلب الشيخ. الشيخ هنا يشير إلى مطلب تعرضنا إليه في بحث الاستصحاب في الحلقة الثالثة، ولعله مر عليكم في المضفر قطعا للدارس المضفر. وقع نزاع بينهم في باب الاستصحاب، أن الركن الأول للاستصحاب هل هو أصل ثبوت الحالة السابقة ووجودها، فيكفي الوجود التقديري بحيث لو كان ملتفتا واتفق له أن يلتفت وترتفع عنه الغفلة لعلم بوجودها، أو لا بد من الالتفات الفعلي للحالة السابقة ولا يكفي الوجود التقديري. ذهب جماعة من الوصوليين إلى أنه يكفي ثبوت أصل الحالة السابقة، التفت إليها أو لم يلتفت، بينما ذهب جماعة أخرى وهم الأكثر والمشهور ومنهم الشيخ أنه لا يكفي الوجود التقديري والنفس أمري للحالة السابقة، بل لا بد أن تكون الحالة السابقة ملحوظة وملتفت إليها، لأن ظاهر أدلة الاستصحاب هو لحاض اليقين بالحالة السابقة، واليقين يعني الالتفات التفصيلي للحالة السابقة. ولهذا ذكروا ثمرة، تذكرونها؟ الوجود التقديري للحالة السابقة والوجود الفعلي ثمرة عندهم. لو فرضنا أن المكلف كانت حالته السابقة الحدث، وقبل الدخول في الصلاة كان غافلا ولم يلتفت إلى الحالة السابقة، ودخل في الصلاة وصلى، بعد الفراغ من الصلاة شك في صحة صلاته، فهنا هل يمكنه إجراء قاعدة الفراغ أو يستصحب الحدث إلى ما قبل الدخول في الصلاة، حيث إن حالته قبل دخول الحدث ولكنه غفل، بحيث لو التفت لشك، يقول لو التفت لشككت. فهنا قالوا إن بنينا على أن الاستصحاب يكفي فيه الوجود التقديري للحالة السابقة فيستصحب الحدث إلى ما قبل الدخول في الصلاة ولا تجري قاعدة الفراغ، لأن قاعدة الفراغ إنما تجري ما لم يوجد استصحاب منقح للحالة قبل الدخول للصلاة. وأما لو بنينا على أنه يشترط الالتفات الفعلي لجريان الاستصحاب، فهو كان غافلا والشك الآن متمحض بعد الصلاة، فيجري قاعدة الفراغ. وهناك ثمرات أخرى، والمضفر ذكر هذا المطلب في أصول المضفر. هذا ما يتعلق بالنقطة الأولى. النقطة الثانية في الوقوف في عبارات بل وقع فيها كلام بين الأعلام، هذا إجمال المطلب واضح، إلا أن هناك بعض العبارات والكلمات الموجودة في المقدمة وقع فيها نزاع وكلام طويل بين المحشين وبين الأعلام. نحن شرحنا الآن شرح إجمالي للمطلب، يأتي الآن البحث التفصيلي في كل عبارة عبارة. خلنا نقرأ هذا البحث الإجمالي بعد ذلك نرجع إلى البحث التفصيلي. قال بسم الله الرحمن الرحيم: فاعلم، هذه الفاء زائدة، هذه الفاء زائدة. بلي. هل لها هل تصح لغة شيخنا الابتلاء بالفاء؟ ما في فاء استئنافية في اللغة في المغني، فلا يصح الابتداء بها. في بعض النسخ الظاهر محذوف محذوفة. اعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي، بعض الحيثيات ستأتي إليها مفصلة الآن إجمالا، فإما أن يحصل له شك في يعني في الحكم الشرعي أو القاطع أو الظن، فإن حصل له الشك ما لها عدل، ما فضل يقول حصل له الشك كذا، فإن حصل له العلم كذا ما في عدل لها، يقول بقى. يعني إن حصل القاطع انتهى البحث، إن حصل الظن المفروض، فإن كان الظن معتبرا فهو ملحق بالقاطع، إن كان الظن غير معتبر فهو ملحق بش بالشك. انت كملها. يقول فإن حصل له الشك فالمرجع في الشك هي القواعد، سيأتي بحث إن شاء الله مفصل القواعد الشرعية، القواعد الشرعية الثابتة للشاك في مقام العمل وتسمى بالأصول العملية، وهي منحصرة في أربعة. ظهر عبارته وسيأتي بحثه إن شاء الله بعد ذلك أن الأصول منحصرة في أربعة، فيدعي الشيخ أن الأصول العملية منحصرة في أربعة، فسيأتينا بحث إن شاء الله بعدين هل أن ذات الأصول منحصرة أو مجاري الأصول وموضوعاتها منحصرة في أر في أربعة. الآن ظاهر العبارة أن ما هو المنحصر وهي نفسها الأصول، لأنه منحصرة في أربعة. قال لأن الشك إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا، وعلى الثاني إذا ما لاحظ الحالة السابقة، فإما أن يمكن الاحتياط أم لا، وعلى الأول يعني أمكن الاحتياط، إما أن يكون الشك في التكليف أو المكلف به. أنت الآن قبل ما تقرأ العبارة، الأول أيه هو استصحاب، أيه هو الثاني مفروض، ما هو الثاني؟ يعني أمكن الاحتياط بل أمكن الاحتياط وشككت في التكليف، صحيح؟ فالمفروض الثاني يكون البراء براء. شوف العبارة شو يقول الكتاب، يقول فالأول مجرى للاستصحاب والثاني مجرى للتخير. فهنا نسختان في الكتاب، عندكم نسختين؟ عندي أنا نسختين. النسخة الأولى فالأول مجرى للاستصحاب والثاني مجرى التخير، قصده من الثاني هنا في هالنسخة قوله لا في فإن أمكن الاحتياط أم لا، هي الثاني يقصد شنو له شنو الثاني، هذا شنو يعني لا يمكنه في اعتطفه والتخير، والثالث يعني أمكن الاحتياط وكان الشك في التكليف، فالمجرى أصالة البراءة، والرابع مجرى الاحتياط. هناك نسخة أخرى فالأول مجرى الاستصحاب والثاني مجرى أصالة البراءة والثالث مجرى قاعدة الاحتياط والرابع مجرى قاعدة التخير. والأمر سهل في سهل، واضح واضح. وبعبارة أخرى، هذه مو عبارة أخرى، هاي بيان آخر، مو عبارة أخرى لما تقدم، بيان آخر، نسخة بدل هذه. كم النسخة؟ كم النسخة؟ كلها نسخ بدل الرسائل. وبعبارة أخرى الشك إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا، فالأول مجرى الاستصحاب والثاني هنا بداية الخلاف، إما أن يكون الشك فيه في التكليف أو لا، فالأول له شك في التكليف مجرى أصالة البراءة، والثاني إما أن يمكن الاحتياط فيه أو لا، فالأول أمكن الاحتياط مجرى قاعدة الاحتياط والثاني مجرى قاعدة التخير، وما ذكرنا إلى آخر العبارة. هذا هو الشرح الإجمالي لمطلب الكتاب. يقع الكلام في المقام الثاني في الوقوف على بعض العبارات، وبها يتضح الشرح التفصيلي. وقع الخلاف فهنا مطالب. المطلب الأول في عبارة المكلف، وقع نزاع بين الأعلام في ما هو المراد من المكلف في المقسم، فذهب كثير من تلامذة الشيخ وكثير من الشراح أن المراد من المكلف هو ما يشمل العامي أي المجتهد والعامي مطلق المكلف، من وضع عليه قلم التكليف، كما أشار إلى ذلك الآخوند في حاشيته على الرسائل، وأشار إلى ذلك أيضا في بحر الفوائد للميرزا الإشتياني والمجدد الشيرازي، كل هؤلاء الأعلام تلامذة الشيخ يفسرون المكلف بما يشمل العامي. وذهب البعض وعلى رأسهم الميرزا النائيني أعلى الله مقامه في فوائد الأصول، لأن كتاب الفوائد شرح ونظر إلى من؟ إلى الرسائل، فهو متنه متن الرسائل. ففي أول فوائد الأصول عندما تعرض إلى عبارة الشيخ فسر المكلف بخصوص المجتهد، فقال في فوائد الأصول في الصفحة 3: والمراد من المكلف هو خصوص المجتهد. والميرزا النائيني في فوائده دائما ناظر إلى كلام الآخوند في حاشيته على الرسل وفي الكفاية، فهو يريد أن يشير ويضرب ببرقية على من؟ على الآخوند، إذ أن الآخوند في حاشيته على الرسائل صفحة 2 وفي الكفاية في أول بحث الكفاية في القاطر قال: إن البالغ إذا وضع عليه قلم التكليف إما وإما وإما، وقد صرح في حاشيته على الرسائل بأن المراد من المكلف هو المكلف الشأني، يعني البالغ العاقل الجامع للشرائط، فيشمل المجتهد ويشمل العامي. فما هو سر النزاع يا شيخنا في هذا المطلب؟ سر النزاع هو أن الميرزا النائيني أعلى الله مقامه يقول بأن الشيخ الأعظم في مقام بيان القواعد الشرعية لمن قطع بالحكم، لمن ظن بالحكم، لمن شك في الحكم، وبحثنا في الشبهات الحكمية الموضوعية، شبهات الحكم الحكمية، وما له الأثر إنما هو قاطع وظن وشك المجتهد، لأن بحثنا عن شبهات شنو؟ حكمية، مو شبهات موضوعية تدور مدار المكلف. فلا يصح أن يجعل المقسم التي تذكر فيه أحكام القاطع وأحكام الأمارات في باب الظنون وأحكام الأصول العملية في باب الشك أن يجعل المقسم ما يشمل العامي، لأن المخاطب بالأمارات والمخاطب بأدلة الأصول العملية هو خصوص المجتهد ولا يشمل العامي. فدليل الاستصحاب في الشبهات الحكمية لا تنقض اليقين بالشك في الشبهة الحكمية المخاطب به المجتهد للعامي، فلا اعتبار بظن العامي ولا بقطع، فلا اعتبار بظن العامي ولا بلا بشكه. وأما مجرد شمول بعض أحكام المقسم إلى العامي كالقاطع لا يصحح شمول المقسم له بعد فرض عدم شمول الأقسام الأخرى، إذ لا بد أن يكون المقسم متواجد في جميع الأقسام، وما هو متواجد في جميع الأقسام هو خصوص المجتهد. فيقول للآخوند وللميرزا الشيرازي ولبحر، كلهم حط بالهم إياهم النائيني، ولبحر الفوائد يقول: أنتم كيف تفسرون شنو المكلف بما يشمل العامي، مع أن بحثنا في الأصول في الشبهات حكمية، ومجرد أن القط فقط يشمل العامي لأن القط حجة ذاتية ما يصحح شمول باقي الأقسام. فمركز النزاع يا شيخ حسن إلى مطلب مهم عميق. هل أن المخاطب بأدلة الأمارات كحجية خبر الثقة، كحجية الظهور، كحجية الشهرة بناء على حجيتها، وكذا ما هو موضوع في أدلة الأصول كالبراءة، كالاحتياط الشرعي، كالاستصحاب، هل يشمل الموضوع العامي أو لا يشمل العام؟ العامي. فهذا ما ينبغي أن نبحث عن. فنقول ذكر تارة نريد، التفت، تارة نريد أن نعرف ما هو مقصود الشيخ من المكلف، وتارة نريد أن نبحث ما هو الحق في المسألة بغض النظر عن قصد ما الشيخ. فإذا أردنا أن نعرف قصد الشيخ فلا بد أن نرجع إلى من عاصر الشيخ، هي مهم في فهم كلمة الشيخ، من تتلمذ على الشيخ. وإذا رجعنا إلى من تتلمذ على الشيخ فهم يقولون، وعلى رأسهم المجدد الشيرازي أعلى الله مقامه، حيث ذكر المجدد الشيرازي في تقريراته الجزء 3 صفحة 221 موجودة في سيدي نور، كم سيدي نور مع الأصول؟ ها؟ بلي نفس الصفحة، بلي هاي مال سيدي نور. المجدد الشيرازي الجزء 3 صفحة 221 تقريرات المجدد الشيرازي، تقريرات المجدد الشيرازي. خب، فذكر هناك بأن المراد من المكلف ما يشمل العام العامي. وذكر أيضا ذلك الميرزا الاشتياني وهو تلميذ الشيخ في بحر الفوائد في الجزء الأول صفحة 11، وذكر ذلك أيضا كما قلنا من صاحب الكفاية في حاشيته في درر الفوائد، حاشية الأخن في الكفاية درر الفوائد صفحة 21 في النسخة اللي عندي، يعني نسخة مطبوعة الآن، طبعت حاشية الكفاية، حاشية درر الفوائد في حاشية الرسائل مطبوعة صفحة 21. كل هؤلاء الأعلام ذكروا بأن المراد من المكلف هو شنو، هو ما يشمل العام العامي. وأفاد الميرزا الاشتياني، شوف أي مصدر أقوله راجعوا، هل قلت لك كم مصدر؟ ثلاثة، مجدد شيرازي، ميرزا اشتياني، بحر الفوائد، والآخون فوائد، يعني هواية تراجعوا يحتاج إلى وقت، هواية واضحة. خب، عشان لازم تتعودوا على قراءة المصادر، أنت تفتح الآن الفوائد يمكن تتعب أول يوم، بعدين بعشرين مرة من كثرة الطرق وصل. أما اللي يقول صعب وصعب ما بقدر وقش لي أنا، ما يوصل لشيء. كتب الأعلام مكتوبة بلغة شنو؟ بلغة دسمة، بلغة محكمة. فإذا أنت ما تعود على قراءة بلغة من الآن تقعد في بحث الخارج تضيع، ما تدري وش تسوي. فلازم تتعود على قراءة المصادر من الآن. على أي حال، ذكر الميرزا الاشتياني وما أدراك ما الميرزا في بحر الفوائد أن الوجه في أن المراد من المكلف هو الأعم من المجتهد والعامي هو التمسك بظاهر اللفظ. فمقتضى ظاهر لفظ الشيخ حيث عبر بالمكلف أن المراد من المكلف هو مطلق المكلف، ما قال إذا أعلم أن المجتهد، قال المكلف. فلو أراد الشيخ خصوص المجتهد لكان ينبغي أن لا يأتي بتعبير عام يشمل غيره. فمقتضى ظاهر اللفظ هو أن المراد من المكلف وما يشمل العام العامي. أما وهذا أكثرهم ذكروا هذا، أما النقطة التي ارتكز عليها في فوائد الأصول يقول وإن كان ظاهر لفظ الشيخ هو أن المكلف يشمل العام، يشمل شنو العامي، إلا أن هناك قرينة محتفة بكلام الشيخ توجب تخصيص لفظ المكلف إلى خصوص المجتهد، وهو أن أدلة الطرق والأمارات والأصول العملية في الشبهات الحكمية المدار على ظن وعلى شكل مجتهد، لا ظن وشكل عامي. وحينئذ لا بد أن نصرف ظاهر العبارة إلى شنه؟ إلى خصوص المجتهد. وفي مقام المحاكمة نحتاج نقح هذا البحث، مهم جدا تعرضوا إليه الآن في هذا البحث. كل من تعرض إلى كلام الشيخ بحث هذا المطلب، هذا المقام، هل أن ما أثره النائني، هل أدلة الطرق كحجية خبر الثقة، حجية الظهور، حجية الشهرة، وكذلك أدلة الأصول العملية مختصة بمن؟ بالمجتهد أو تشمل العامي؟ فإن الميرزا يرتكز ويدعي أنه ما تشمل العامي، والحال أن ظاهر كلمات الآخوند في الكفاية، بل ذكر الميرزا الإشتياني أيضا ذلك، أن أدلة الطرق تشمل أيضا العامي. غايته أن المجتهد نائب عن العامي في إجراء الأصول العملية، فنحتاج أن ننقح هذا البحث، وهو المسمى عندهم بشبهة الإفتاء والاستفتاء. عقدوا أبحاث طويلة فيها، السيد الشهيد الصادر وغيره المنتقد، لأن لما جاء له البحث شافوا خلاف الشيخ، قال هذا خلاف عميق عندهم، يرجع لبا إلى هذا عملية الإفتاء والاستفتاء، هل أن أدلة الطرق والأمارات مختصة بالمجتهد أو تشمل العام العامي؟ ولهذا تلاحظوا في الآخرون أسف الله النائني ماذا يقول في الفوائد، يقول عبارة في الفوائد، يقول: والمراد من المكلف هو خصوص المجتهد. ليش؟ يقول: إذ المراد من الالتفات، سيأتي بحث إن شاء الله الالتفات، مش خاصة التفت، إذا التفت هل التفات إجمالي أو تفصيلي؟ يقول: إذ المراد من الالتفات هو التفصيلي الحاصل للمجتهد بحسب اطلاعه على مدارك الأحكام، ولا عبرة بظن المقلد وشكه، وكون بعض مباحث القاط تعمل مقايقة، يضرب من؟ يضرب الآخوند، الآخوند في حشد الرسائل ذكر، قال كيف تقولون وأنه بعض أحكام القاط تشمل، يقول بعض الأحكام تشمل من؟ تشمل العامي، مو معنى أنه المقسم هو يشمل العامي، لابد أن تكون العامي موجود حتى في باقي الأقسام. يقول: وكون بعض مباحث القاط تعم المقلد أو المقلد لا يوجب أن يكون المراد من المكلف من المقلد من المقل من المكلف الأعم من المقلد والمجتهد، ومسائله تختص بالمجتهد. يقول: ولا أهم عبارة، يقول: ولا سبيل إلى دعوى شمول أدلة اعتبار الطرق يعني الأمارات والأصول للمقلد، غايته أن المقلد عاجز عن تشخيص مواردها ومجاريها كذا كذا، فإنه كيف يمكن القول بشمول خطاب مثل لا تنقض اليقين بالشك في الشبهات الحكمية للمقلد، مع أنه لا يكاد يحصل له الشك واليقين في الشبهات الحكمية كذا كذا كذا. فنحتاج أن نبحث هذه المسألة، فأنتم إلى غد إن شاء الله ابحثوا عن هذه المسألة، وهي أن أدلة الطرق والأمارات وكذلك أدلة الأصول العملية هل تشمل من؟ هل تشمل العامي أو لا؟ إذ قد يقال ظاهر الموضوع المأخوذ في لسان الأدلة يشمل العامي، ظاهر الموضوع لا تنقض اليقين بالشك، فإذا حصل على المكلف على يقين بحكمين من أي جهة ثم شك يستصحب، أو دليل حجية الظهور أو حجية الخبر يشمل أيضا العامي، فالموضوع المأخوذ في لسان الأدلة لا يوجد فيه ما يقتضي التخصيص بالمجتهد، فلماذا يصر الميرزا النائيني على أن أدلة الطرق والأصول العملية مختصة بالمجتهد، مع أن الظاهر موضوعها عنوان يشمل المقلد والعام والعامي؟ ولهذا حاول الأعلام لشرح كلام الميرزا النائيني أن يبينوا ما هو الوجه المحتمل في شنو في اختصاص أدلة الطرق والأصول العملية بمن؟ بخصوص المجتهد. فالنزاع في تفسير المكلف ليس نزاعا لفظيا، بل نزاع شنو؟ عميق، يرجع لبا وروحا في كلماتهم إلى مسألة أن أدلة الطرق والأمارات وأدلة الأصول العملية هل تشمل العامي أو لا تشمل العامي؟ الآخر يقول تشمل العامي، الآن يقول لا تشمل العامي. خب ما هو لب النزاع؟ ليش؟ ما هو النكتة في عدمش الشمول؟ هذا ما يحتاج إلى بحثه إن شاء الله في الجلسة الآتية. هذا اليوم بس نقول تجريبي، 45 دقيقة كافي. يأتي إن شاء الله البحث في باقي العبارات. سنبحث إن شاء الله أيضا ما معنى الالتفات، هل هذا التفات إجمالي أو التفات تفصيلي. سنبحث ما معنى القواعد الشرعية، هل تشمل الأصول العملية العقلية أو فقط الأصول العملية الشرعية. سنبحث أنه هل الصحيح أن الحصر عقلي أو استقرائي. نبحث إن شاء الله أيضا أنه الأصح أن نقول أن هذا الحصر للمجاري أو لنفس الأصول. كل هذه الأبحاث سنشير إليها إن شاء الله تباعا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.